بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه، له الأشواق تنسكب سكابا ويغدو شعرنا شهدا مذابا. ألا صلوا فمن صلى عليه كفاه الله ذو العرش الصعابا. وهذه ليلة عظيمة مباركة ندبنا فيها إلى الإكثار من الصلاة والسلام عليه بأبي وأمي هو صلوات الله وسلامه عليه. وما زال الإغراء بنا يا كرام يحدون إلى الوفاء لهذا النبي الكريم بالإكثار من الصلاة والسلام عليه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. هي ليلة الجمعة الغراء، وزينتها وبهجتها كثرة الصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة عليه الصلاة والسلام. فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد من صلى عليه، وصل يا ربي وسلم وبارك عليه عدد من غفل عن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أيها الكرام، فما يزال مجلسنا هذا عامرا بفضل الله جل جلاله وفي رحاب بيته الحرام في مدارسة حقوق النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن نقلب صفحات من هذا السفر المبارك كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام أبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمة الله عليه. وقد شرعنا في آخر مجلس سابق في القسم الثالث من الكتاب الذي جعله المصنف رحمه الله تعالى فيما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم وما يستحيل في حقه أو يجوز عليه وما يمتنع أو يصح من الأحوال البشرية أن تضاف إليه عليه الصلاة والسلام. حديث علمي دقيق في هذا القسم من الكتاب يتناول المسائل العلمية المتعلقة باعتقادنا أيها المؤمنون تجاه الأنبياء عليهم السلام عامة، وما نحمل في اعتقادنا تجاه نبينا عليه الصلاة والسلام خاصة. عصمة الأنبياء عليهم السلام مبحث علمي دقيق من أدق مباحث العقيدة، وفيه خلاف واقع بين بعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام فيما يفرض للأنبياء عليهم السلام من العصمة، وقد تقدم إيجاز ذلك في المجلس السابق في صدر هذا الفصل في صدر هذا القسم من الكتاب في أول أبوابه. وخلاصة ذلك أن عصمة الله للرسل عليهم السلام إنما تقع فيما يتعلق بالوحي وتبليغ شريعة الله، فهم معصومون أبدا أن يكون منهم خطأ أو سهو أو نسيان في تبليغ شيء من شرائع الله جل جلاله للبشرية. فلا يمكن أن يكون لنبي في تبليغ الدين خطأ أو غفلة أو سهو أو نسيان، فإن الله قد عصمهم من ذلك، لأن وحيه جل جلاله أحكم الله عز وجل شرعته وأداه إلى البشرية من خلال الأنبياء والرسل عليهم السلام. كما أن ما يتعلق بمواقعة الذنوب والخطأ والعصيان فالاتفاق منعقد على أنه لا يصدر من نبي من الأنبياء كبيرة من الكبائر، لا قبل البعثة ولا بعدها. أما بعد البعثة فإنهم في الصفوة والخيرة وقد اختارهم الله، وأما قبل البعثة فإن الله هيأهم واصطفاهم من بين أممهم وهم في خيرة أحوالهم وأكملها وأسناها، وكان هذا أدعى لقبول ما جاءوا به عن الله من الوحي ودينه سبحانه. وأما الزلة والخطأ الذي يقع من أحد البشر فالذي عليه أهل السنة إنهم ليسوا معصومين منها لكنهم لا يقرون عليها، فربما كان من النبي من الأنبياء عليهم السلام الزلة التي لا يقر عليها، وفي ذلك جاء عدد من النصوص في مثل قوله سبحانه: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وفي قول موسى عليه السلام: قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. وقول داود عليه السلام أو قول الله عن داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وفي قول الله لنبينا عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ وقوله سبحانه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لكن ذلك كله لم يكن ليقدح في نبوتهم عليه السلام، ولا في كمالاتهم البشرية عليهم السلام، ولا فيما خصهم الله تعالى به من الاصطفاء للنبوة والرسالة، بل إنما كان ربما يقع الخطأ في أمور الدنيا، لكن ذلك مع تمام العقل وسداد الرأي لهم جميعا عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ذلك الإيجاز يبسطه المصنف رحمه الله في بابين كبيرين في هذا القسم. أحدهما يتعلق بالعصمة في الأمور الدينية، يعني في الشريعة والبلاغ، في الإيمان والعقيدة، وأن هذا باب محل إجماع بين أهل العلم. والباب الثاني يختص بالأمور الدنيوية وما يكون فيها من الخطأ في أمور الدنيا التي لا علاقة لها بالوحي أو الدين أو تبليغ شريعة الله. هو قسم فيه من دقائق المسائل العلمية كما سيمر بنا نشرع فيه فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفرد بالوحدانية والكمال، واصطفى من عباده صفوة فحباهم مكارم الخلال، والصلاة والسلام على نبينا البدر التمام، وعلى آله وصحبه ما تناغم مع الأيك حمام. اللهم ارزقنا والمسلمين ومن قصد بيتك الحرام وطاف بين الركن والمقام. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الأول فيما يختص بالأمور الدينية والكلام في عصمة نبينا وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. قال القاضي أبو الفضل رضي الله تعالى عنه: اعلم أن الطوارئ من التغيرات والآفات على آحاد البشر لا يخلو أن تطرأ على جسمه أو على حواسه بغير قصد واختيار، كالأمراض والأسقام، أو تطرأ بقصد واختيار، وكله في الحقيقة عمل وفعل، ولكن جرى رسم المشايخ بتفصيله إلى ثلاثة أنواع: عقد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. وجميع البشر تطرأ عليهم الآفات والتغيرات بالاختيار وبغير الاختيار في هذه الوجوه كلها.
هذه مقدمة مهد بها المصنف القاضي عياض رحمه الله لما يريد الشروع في تفصيله بعد قليل، وهو ما تقدم أننا ننظر إلى مقام الأنبياء والرسل عليهم السلام باعتبارين: الأول اعتبار البشرية، فإنهم مع اصطفاء الله تعالى لهم لا يزالون بشرا، لا يخرجون عن وصف البشرية، وتعتري حياتهم من الأحوال والأعراض ما يعتري البشر، فأحدهم يغضب ويرضى ويفرح ويحزن ويضحك ويبكي ويتزوج ويكون له أولاد وأصهار وله أصدقاء وأعداد أعداء وله أحباب وله مناوئون، هذا لأنهم بشر عليهم السلام. والمقام الثاني الذي ينظر إليهم باعتبار أنهم على اصطفاء من الله جل جلاله، وأن الله رفع أقدارهم واختارهم وجعلهم صفوة وقدوة للبشرية، فإذا كانوا كذلك كانوا على التمام، كانوا على الكمال، كانوا على أحسن الأحوال والمقامات. هذا الكمال وهذا الارتقاء وهذا الحسن وهذا التمام الذي بلغوه عليهم السلام يبلغون به أعلى مراتب البشرية، لكنهم لا يتجاوزونها، فليسوا ملائكة عليهم السلام ولا مؤلهين عليهم السلام، لكنهم خيرة خلق الله وصفوة الخلق من البشرية أجمعين. لن يكون في أممهم من هو خير منهم بهذه المعاني التي من أجلها اصطفاهم الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: اعلم أن الطوارئ من التغيرات والآفات على أحد البشر لا يخلو أن تطرأ على جسمه أو حواسه بغير قصد أو بقصد، بغير قصد كالأمراض والأسقام، لا أحد يختار أن يمرض فيصاب بالحمى ووجع الضرس وألم الظهر وانكسار في العظم وجرح يصاب به في بعض مناطق من جسمه ولا يقصده باختيار، فالأمراض والأسقام تعرض للإنسان لأنه بشر، فليس سالما من هذه الآفات. قال: أو تطرأ بقصد واختيار، كمن يعمد فيؤذي نفسه بشيء أو يرغب في حصول آفة تحل به. قال: كل ذلك في الحقيقة عمل وفعل، لكن جرى رسم المشايخ، يعني طريقة أهل العلم، في تقسيم هذه القضايا إلى ثلاثة أنواع: عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. الآفات، وإن شئت فقل النقص والمعايب التي تلحق البشر، إما أن يكون نقصا وعيبا يصيبهم في شيء من اعتقاد بالقلب، أو في شيء من قول باللسان، أو في شيء من عمل يحل بالبدن. فإذا صدر من إنسان فعل يعاب عليه، إما أن يكون العيب الذي يتجه إلى الإنسان شيئا ما يتعلق باعتقاده، أو شيء يتعلق بكلام قاله، أو بفعل فعله. فهذه في الجملة هي مصادر النقص في البشر، الآفات والمعايب التي يقع فيها البشر، إما لاعتقاد في قلبهم، أو سلوك بأفعالهم، أو قول بألسنتهم. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من البشر ويجوز على جبلته ما يجوز على جبلة البشر، فقد قامت البراهين القاطعة وتمت كلمة الإجماع على خروجه عنهم،
على خروجه عن البشر في ماذا؟ في أنه لن يصيبه عليه الصلاة والسلام من الآفات، من العيوب، من النقص فيما يتعلق بهذا الباب، وخصوصا في جانب الاعتقاد. أيجوز أن يكون إنسان بلغ درجة النبوة ثم يكون في اعتقاده وإيمانه بالله ضعف وخلل ونقص وعيب؟ هذا وإن كان جائزا في جملة البشر، وهو عليه الصلاة والسلام واحد من البشر، إلا أنه خارج عنهم في هذا المعنى، لأجل اصطفاء الله تعالى له: يا أخي، نحن نجل العلماء الراسخين لعلو كعبهم في العلم ورسوخهم في الفهم، نجل أحدا منهم أن يخطئ في مسألة تتعلق بقضية عظيمة كالاعتقاد بالله والإيمان به وأسمائه وصفاته. إذا كنا نحترم العلماء الراسخين ونحسن الظن بهم ونجل أقدارهم، فما بالك بالأنبياء؟ ما بالك بمن اصطفاهم الله؟ ما بالك بمن جعل الله قلوبهم مهبطا لوحيه ويبلغهم كلامه جل جلاله ورسالته إلى البشرية من ورائهم؟
وتنزيهه على كثير. فقد قامت البراهين القاطعة وتمت كلمة الإجماع على خروجه عنهم، وتنزيهه عن كثير من الآفات التي تقع على الاختيار وعلى غير الاختيار، كما سنبينه إن شاء الله فيما نأتي به من التفاصيل. فصل في حكم عقد قلب النبي صلى الله عليه وسلم من وقت نبوته.
في حكم عقد قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني في بيان من عقد عليه قلبه صلوات الله وسلامه عليه، من وقت النبوة، يعني علينا أن نحمل في قلوبنا إيمانا أنه لا شيء وقر في قلبه من عقيدة أرادها الله أن تكون مستقرا في قلب رسوله عليه الصلاة والسلام إلا ما كان على التمام والكمال. وأما النقص والخلل أو الشك أو الجهل أو البعد عن الإيمان بالله، فهذا ليس مقام الأنبياء عليهم السلام.
اعلم منحنا الله وإياك توفيقه أن ما تعلق منه بطريق التوحيد والعلم بالله وصفاته،
ما تعلق منه يعني من عقد القلب، من عقد القلب عليه من المعاني والقضايا، ما يتعلق بهذا الفصل من عقد القلب على المعاني والقضايا، ما يتعلق منه بطريق التوحيد والعلم بالله. نعم.
والعلم بالله وصفاته والإيمان به وبما أوحي إليه، فعلى غاية المعرفة ووضوح العلم واليقين، والانتفاء عن الجهل بشيء من ذلك أو الشك أو الريب فيه، والعصمة من كل ما يضاد المعرفة بذلك واليقين.
نعم. فإيمان الأنبياء عليهم السلام إيمان جازم، يقين لا شك فيه، جزم لا تردد فيه. هذه عقيدة الأنبياء، هذه قلوبهم عليهم السلام، ملأها الله إيمانا به سبحانه ومعرفة به جل جلاله. وأحدهم أعلم البشر بربه سبحانه وتعالى، وأكثرهم تعظيما لربه جل وعلا، وأعرفهم بمراد الله فيما يدل على مرضاته ويبعد عن مساخطه سبحانه وتعالى، لأن الله اختارهم واصطفاهم، لأن الله أثنى عليهم، لأن الله ارتقى بهم في درجات البشرية إلى الكمالات، فما كانوا عليه فعلى غاية المعرفة كما قال المصنف، ووضوح العلم واليقين والانتفاء عن الجهل بشيء من ذلك أو الشك أو الريب فيه والعصمة عن كل ما يضاد ذلك من المعرفة واليقين. نعم،
هذا ما وقع إجماع المسلمين عليه، ولا يصح بالبراهين الواضحة أن يكون في عقود الأنبياء سواه،
يعني أن يكون في عقائد الأنبياء في من عقدت عليه قلوبهم من الإيمان والعقائد، لا يكون سوى ذلك من اليقين الجازم وتمام العلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى.
فلا يعترض على هذا بقول إبراهيم عليه السلام.
طيب، إذا فهمنا هذه المقدمة يا كرام، وأنها كما يقول المصنف انعقد عليها إجماع المسلمين، ها هنا إشكالات علمية في أدلة شرعية سيسوقها المصنف تباعا في هذا الفصل ليجيب عنها. الآن تقرر عندنا أن عقائد الأنبياء ما هي؟ إيمان جازم لا شك فيه، لا تردد ولا ريب، وأنهم كانوا أعلم البشر بربهم، وأن معرفتهم بربهم أعلى درجات المعرفة والكمال فيها. إذا فهمت هذا وأنه لا يجوز على الأنبياء في عقائدهم سواه، فينبغي أن تجيب عن إشكالات ربما تبادر إلى الأذهان بعضها من بعض النصوص، من ذلك قوله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هل كان قلب إبراهيم عليه السلام غير مطمئن؟ إذا كان غير مطمئن فما هو؟ هل هو الشك في الله، في قدرة الله، في عظمة الله؟ ظاهر الآية هذا يحتاج إلى بيان. عندنا قاعدة كبيرة تقول إن إجماع المسلمين منعقد على أن عقائد الأنبياء عليهم السلام ملؤها الإيمان الجازم وتمام المعرفة بالله، وأن الله عصمهم من كل ما يضاد هذا ويناقضه، فلا شك، لا تردد، لا ريب، لا ضعف في إيمانهم بالله. فإذا علينا أن نفهم، ها هنا إشكالات هذا أولها، وسيأتي تباعا بعض النصوص التي يسوقها المصنف رحمه الله لبيان معناها والجواب عن إشكالها.
فلا يعترض على هذا بقول إبراهيم عليه السلام قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، إذ لم يشك إبراهيم في إخبار الله تعالى له بإحياء الموتى، ولكن أراد طمأنينة القلب وترك المنازعة لمشاهدة الإحياء، فحصل له العلم الأول بوقوعه وأراد العلم الثاني بكيفيته ومشاهدته.
نعم، الآية جاءت في سياق ماذا؟ في سياق محاجة إبراهيم عليه السلام للنمرود: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال النمرود ماذا؟ قال أنا أحيي وأميت. القضية تتعلق بإثبات قدرة الله على الإحياء والإماتة، وقد فهمتم ما مراد النمرود بقوله أنا أحيي وأميت، أن يحكم على شخص بالقتل ثم يعفو عنه، قال ألا ترى أني أحييته بعدما كاد أن يموت. وأراد إبراهيم عليه السلام أن يثبت له معنى أعظم. في هذا السياق جاء قول إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى. إبراهيم عليه السلام أما كان يعلم أن الله قادر على إحياء الموتى؟ بلى، بدليل أنه قالها للنمرود قبل، قال ربي الذي يحيي ويميت. إذن وقع عنده العلم، هذه درجة من درجات العلم، وقد كان إبراهيم عليه السلام على يقين منها، وهو علم اليقين، كان على يقين بأن الله قادر. هذا العلم علم غيب أو علم مشاهدة وحس؟ الآن علمك أنت أن الله قادر على إحياء الموتى علم غيب أم علم مشاهدة وحس؟ علم غيب، لأننا ما رأينا بأعيننا ميتا يحييه الله أمام أعيننا، لكنه من إيماننا بالغيب، هذا جزء من إيماننا بالله في الغيب. وأراد إبراهيم عليه السلام بعدما تحقق له اليقين في العلم الأول، وهذا يسمى علم اليقين، أراد الارتقاء إلى عين اليقين، وعين اليقين هو أن يؤمن بالشيء ويعلمه عن مشاهدة وحس، وهي درجة أعلى ولا شك. فتحقق لإبراهيم عليه السلام المرتبة الأولى، هذا معنى قول المصنف، فحصل له العلم الأول بوقوعه، حصل له بيقين وجزم من علمه بالغيب بالله جل جلاله، وأراد العلم الثاني كيف؟ نعم بمشاهدته، بكيفيته ومشاهدته. فإذا ليس شكا، إنما أراد الارتقاء من يقين إلى يقين آخر. أي يقين؟ الأول علم اليقين، أراد الارتقاء إلى اليقين الثاني وهو عين اليقين. فإذا لا يزال عليه السلام من يقين إلى يقين، فما حصل له شك. فمعنى قوله ولكن ليطمئن قلبي، ما أراده المصنف لم يشك إبراهيم في إخبار الله له، ولكن أراد طمأنينة القلب، حصل له العلم بالوقوع، وأراد العلم الثاني بالكيفية والمشاهدة. هذا جواب، وسيأتي بأجوبة خمس أخرى سواها. نعم.
الوجه الثاني أن إبراهيم عليه السلام إنما أراد اختبار منزلته عند ربه،
أراد اختبار منزلته يعني معرفة منزلته عند ربه. نعم.
وعلم إجابته دعوته بسؤال ذلك من ربه، ويكون قوله تعالى أولم تؤمن أي تصدق بمنزلتك مني وخلتك واصطفائك.
الوجه الثاني في الجواب أن قوله ربي أرني كيف تحيي الموتى لا علاقة له بشك ولا يقين، وأنه عليه السلام لشدة قربه من ربه واصطفاء الله له خليلا عليه السلام، أراد أن يجد دليلا يبلغ به رضا قلبه وفرحة فؤاده أن الله عز وجل بلغ به تلك الدرجة، أراد أن يعلم إجابة الله عز وجل دعاءه إذ سأله تلك المسألة. فلما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، هو بمثابة أن يقول يا رب أما اصطفيتني خليلا واتخذتني من بين البشر خليلا، فأريد يا رب شيئا يمتاز به إبراهيم عليه السلام عن البشر، وهو أن يرى شيئا لا يرونه وأن يخصه الله بذلك، تماما كطلب موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك. هل كان موسى عليه السلام في شك من وجود الله؟ لا، إنما أراد أن يتشرف بنيل مطلب ينفرد به لا يبلغه سواه من البشر. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، فيكون على هذا المعنى أولم تؤمن بمعنى ألم تصدق بخلتك واصطفائك ومنزلتك مني يا إبراهيم، فيكون الجواب بلى يا رب لكن ليطمئن قلبي. إذا تحقق هذا المراد واستجيبت دعوته ومسألته عليه السلام. هذا ثاني الأجوبة عن معنى الآية أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.
الوجه الثالث أنه سأل زيادة يقين وقوة طمأنينة وإن لم يكن في الأول شك، إذ العلوم الضرورية والنظرية قد تتفاضل في قوتها، وطريان الشكوك على الضروريات ممتنع ومجوز في النظريات، فأراد الانتقال من النظر أو الخبر إلى المشاهدة والترقي من علم اليقين إلى عين اليقين، فليس الخبر كالمعاينة. ولهذا قال سهل بن عبد الله سأل كشف غطاء العيان ليزداد بنور اليقين تمكنا في حاله.
الوجه الثالث أنه سأل زيادة يقين وقوة طمأنينة، ولكن ليطمئن قلبي يعني ما كنت في شك فأريد الاطمئنان، لا، معناها أنا في اطمئنان ولكن أريد مزيدا منهم. قال وإن لم يكن في الأول شك. العلم عند العلماء ينقسم إلى قسمين، علم ضروري وعلم نظري. ما يدركه الإنسان من المعارف ينقسم إلى قسمين، ما كان جازما بحصوله مصدقا له ضرورة من نفسه لا يحتاج معه إلى إثبات ولا دليل ولا برهان يسمى علما ضروريا، كما لو قلت لك الشمس طالعة والمطر الآن نازل، شيء تراه وتحسه فلا تحتاج أن تقول للسائل أو للقائل أثبت لي هذا، أو أن يقول لك إنسان هذا مكان كذا. فما يقع أو يقول لك في البدهيات والعقليات إن الواحد نصف الاثنين وأن الجزء أصغر من الكل. هذه القضايا العلم بها ضروري، يعني يحصل في النفس بداهة من غير تأمل ولا نظر ولا تفكير ولا حاجة إلى استدلال ولا إثبات. القسم الثاني، العلم عند البشر يحصل بحاجة إلى نظر وتأمل ومحاولة للبحث عن الدليل لإثباته، فيسمى علما نظريا. على إثر هذا العلوم الضرورية لا تتفاوت، لكن العلوم النظرية تتفاوت. العلم النظري بعضه أقوى من بعض، وقد يفيد علما عند بعض الناس ولا يفيده عند آخرين. بغض النظر عن هذا التفصيل العلمي الدقيق، يريد المصنف رحمه الله أن يقول إن قضية في العقيدة كقدرة الله على إحياء الموتى بالنسبة لإبراهيم عليه السلام علم ضروري وقع يقينه وجزمه به في قلبه من غير تردد، فما أراد مزيدا منها لأنها لا تتفاوت، إذ هي علم ضروري وهي بهذا القسم لا مجال فيها للازدياد والنقصان، بل العلم بها حاصل قطعا. فماذا أراد عليه السلام؟ أراد الارتقاء كما قلنا من منزلة إلى منزلة، أراد الانتقال من النظر أو الخبر إلى المشاهدة، والترقي من علم اليقين إلى عين اليقين. إذن هو كان مؤمن بأن الله قادر على إحياء الموتى، وكان مؤمنا بأن الله أخبر بذلك وهو سبحانه وتعالى فيما يقول حق وصدق، لكنه أراد الانتقال بعلم ذلك على التفصيل والمشاهدة، أراد العلم به ما يحصل عن نظر ومشاهدة وحس كما قال من علم اليقين إلى عين اليقين. فليس الخبر كالمعاينة، ولهذا قال سهل بن عبد الله سأل كشف غطاء العيان ليرى بعينه ليزداد بنور اليقين تمكنا في حاله. إذن هذا علم اليقين ما كان مبنيا على علم اليقين ما يكون عن مشاهد، علم اليقين ما كان مبنيا على سماع وخبر، عين اليقين ما كان مبنيا على مشاهدة وبصر، وأعلى منهما حق اليقين، وحق اليقين درجة أعلى وهو ما كان مبنيا على مباشرة. والله عز وجل لما وصف نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار قال إن هذا لهو حق اليقين. فإذا دخل أهل الجنة الجنة صار نعيم الجنة بالنسبة إليهم علم يقين أو عين يقين؟ لا، كان حق يقين إذا دخلوها. وأهل النار إذا دخلوا النار عياذا بالله أصبح عذاب النار بالنسبة إليهم حق اليقين. فإذا علم اليقين العلم الجازم الذي يحصل عند أهل الإيمان، وعين اليقين ما كان مشاهدا، وأما حق اليقين فالأعلى أن يكون عن مباشرة ومعرفة بها واتصال. هذا ثالث الوجوه في الجواب عن الآية الكريمة قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.
الوجه الرابع أنه لما احتج على المشركين بأن ربه يحيي ويميت طلب ذلك من ربه ليصح احتجاجه عيانا.
نعم، أما قلنا إنه في محاجته للنمرود قال إبراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت، قال النمرود أنا أحيي وأميت. إبراهيم عليه السلام لما قال ربي الذي يحيي ويميت بناء على ماذا قال هذا؟ من أين له هذا؟ علم يقين وقر في قلبه فقالها محتجا على كافر، قال ربي الذي يحيي ويميت. إبراهيم قالها عالما موقنا بها عليه السلام. لما قالها أراد إبراهيم عليه السلام لما احتج على المشركين طلب ذلك من ربه ليصبح احتجاجه بذلك الدليل ليس مجرد عقيدة في القلب ولكن رؤية بالعين لتكون أقوى في تمكنه من حجته عليه السلام. وهذا أيضا متجه هذا الجواب لأنه جاء في سياق محاجة إبراهيم عليه السلام للكفرة من قومه. ذكر الإمام الطبري في تفسيره رحمه الله معنى آخر، وهو أن إبراهيم عليه السلام إنما سأل ربه ذلك لما جاءته البشارة باتخاذ الله له خليلا، فسأل ربه عاجلا علامة على ذلك ليطمئن قلبه ويكون مؤكدا لما عنده من اليقين. ثم ساق رواية عن الإمام السدي رحمه الله من الأخبار والمرويات الإسرائيلية في قصة إتيان بعض الملائكة عليهم السلام ومقابلة إبراهيم عليه السلام ليس هذا مقام بيانها، لكنها لبيان بعض الأوجه التي تثبت في بعض الروايات. نعم.
الوجه الخامس قول بعضهم هو سؤال على طريق الأدب، المراد أقدرني على إحياء الموتى، وقوله ليطمئن قلبي عن هذه الأمنية.
هذا جواب خامس، قاله بعض أهل العلم أن قول إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى سؤال على طريق الأدب، والمراد أقدرني يا رب على إحياء الموتى. ولو حصل هذا لإبراهيم عليه السلام لن يكون إلها بإحياء الموتى، لكن يكون معجزة سخرها الله على يديه، كما كانت لعيسى عليه السلام، وتبرئ الأكمه والأبرص وتحيي الموتى بإذن الله. فقال على طريق الأدب، وقوله ليطمئن قلبي في هذا المعنى سيكون بمعنى ليطمئن قلبي عن هذه الأمنية.
الوجه السادس أنه أرى من نفسه الشك وما شك، لكن ليجاوب فيزداد قربه.
أنه أرى من نفسه الشك، يعني أرى الله من نفسه الشك، يعني أظهر من نفسه الشك وما شك، يعني كأنه أظهر ذلك لربه من أجل أن يجاب طلبه ويزداد قربه من ربه، وإلا فليس في شك من ذلك. تأكيد لهذا الوجه السادس من التأويل يأتي المصنف بالحديث وما يتعلق به من تفسير الآية الكريمة.
وقول نبينا عليه السلام نحن أحق بالشك من إبراهيم نفي لأن يكون إبراهيم شكا، وإبعاد للخواطر الضعيفة أن تظن هذا بإبراهيم عليه السلام.
هذا حديث في الصحيحين أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله. الآن أجبني عن هذا، ماذا تفهم من قوله عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم؟ يعني إبراهيم شك ونحن أولى بالشك منه، صح؟ قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم معناها أن إبراهيم عليه السلام وقع في الشك، وإذا كان هو وهو خليل عليه السلام يشك إذن نحن أولى منه أن نشك، أليس كذلك؟ طيب هذا ربما يكون ظاهر لفظ الحديث الذي يريد المصنف الآن بيان معناه على الوجه الصحيح. يقول وقول نبينا عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم نفي لأن يكون إبراهيم شك، يعني هو بالعكس مما يبدو لك من ظاهر اللفظ، هو إبعاد للخواطر الضعيفة أن تظن هذا بإبراهيم عليه السلام، فيكون المعنى بالعكس. تدري كيف؟ يعني إذا كنا نحن ونحن أقل شأنا من إبراهيم عليه السلام، ولا يمكن أن يشك أحدنا على ضعفه وضعف إيمانه، لو جئت تسأله أتشك في قدرة الله على إحياء الموتى ماذا يقول؟ يقول لا أبدا لا أشك. يا أخي نحن ونحن مساكين وضعاف إيمان لا يمكن أن نشك في قدرة الله على إحياء الموتى، فما الظن بخليل الله عليه السلام؟ يعني فيكون معنى الكلام إيش؟ يعني إن كنا نظن أن إبراهيم عليه السلام يمكن أن يشك فنحن أولى بالشك. طيب إذا كنا نحن لا يمكن أن نشك إذن فإبراهيم عليه السلام أولى منا بألا يشك، فيكون هذا معنى الحديث ويبعد الإشكال عنه، وسيأتي المصنف بأكثر من جواب. نعم. وقول نبينا عليه السلام،
وقول نبينا عليه السلام نحن أحق بالشك من إبراهيم نفي لأن يكون إبراهيم شكا، وإبعاد للخواطر الضعيفة أن تظن هذا بإبراهيم عليه السلام، أي نحن موقنون بالبعث وإحياء الله الموتى، فلو شك إبراهيم لكنا أولى بالشك منه، إما على طريق الأدب أو أن يريد أمته الذين يجوز عليهم الشك، أو على طريق التواضع والإشفاق إن حملت قصة إبراهيم على اختبار حاله أو زيادة يقينه.
يقول الإمام الخطابي رحمه الله ليس في الحديث اعتراف بالشك على نفسه عليه الصلاة والسلام ولا على إبراهيم عليه السلام، لكن فيه نفي الشك عنهما. يقول إذ لم أشك أنا في قدرة الله على إحياء الموتى فإبراهيم أولى بعدم الشك عليه السلام. هذا كلام سديد. يقول المصنف هنا إما على طريق الأدب، يعني أن تقول هذا تأدبا مع نبي كريم خليل الله عليه السلام، إذا كنا نحن ونحن مساكين لا نبلغ درجة الشك في قدرة الله فخليل الله أولى عليه السلام. قال أو أن يريد أمته، إذن قوله نحن أحق بالشك يعني أمته وليس يريد نفسه عليه الصلاة والسلام. وأما الأمة ففيها من الضعف ما قد يبلغ ببعضهم أن يبلغ به الشيطان الشك في قدرة الله عز وجل. يقول أو على طريق التواضع والإشفاق، إن حملت قصة إبراهيم عليه السلام على اختبار حاله أو زيادة يقينه على التواضع، يعني هب أن هذا طرأ على إبراهيم عليه السلام، هب أنه طرأ، فإن كان هو وهو خليل الله يبلغ به الشيطان في لحظة أن يأتي ببعض المعاني الخاطرة على قلبه فنحن إذن أولى أن نكون كذلك. يقولها صلى الله عليه وسلم على طريق التواضع، يدل على ذلك يا كرام تتمة الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقال في تتمة الحديث عليه الصلاة والسلام وقد رحم الله لوطا فقد كان يأوي إلى ركن شديد، ثم قال ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. هذا تواضع منه عليه الصلاة والسلام، يعني لو قدر لي حبس يطول فيه المكث بضع سنين كما حصل ليوسف عليه السلام ثم جاءه الرسول ليسأله مقابلة الملك قال ارجع إلى ربك، أبى عليه السلام أن يخرج ولا تزال حوله تهمة، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ما أراد أن يخرج إلا على يقين من البراءة وطهره وعفته عليه السلام. يقول عليه الصلاة والسلام ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. قالها تواضعا عليه الصلاة والسلام، أن من حل به البلاء والمحنة والحبس وطال مكثه فيه لو وجد فرجة أمل لم يتأخر، لكن يوسف عليه السلام كان على مقام الكمالات وكان على ثقته بربه ويقينه وتوكله عليه. فمعنى الحديث إذن في قوله عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم، يقول الحافظ ابن حجر معناه نحن أشد اشتياقا إلى رؤية ذلك من إبراهيم عليه السلام، يعني هو سأل الله من أجل أن يرى أثرا من آثار قدرة الله، فلما سأل ما سأل رأى أو ما رأى؟ رأى، قال الله له فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فعل فرأى، رأى أثرا من آثار قدرة الله، وقدرة الله أعظم. فقوله نحن أحق بالشك يعني نحن أشد اشتياقا من إبراهيم عليه السلام أن نرى ما رأى عليه السلام، لأن هذا شيء عظيم يدخل على القلب مزيدا من إيمانها وتعظيمها لله. يقول الحافظ ابن حجر وقيل معناه إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى عليه السلام بعدم الشك، أي لو كان الشك متطرق إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منهم، وقد علمتم أني لم أشك فاعلموا أنه لم يشك، وإنما قال ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم أو من قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من إبراهيم عليه السلام، وهو في قوله كقوله في حديث أنس عند مسلم لما قال رجل يا رسول الله قال يا خير البرية، قال عليه الصلاة والسلام ذلك إبراهيم. والمقصود أن تفهم ما معنى قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام. انتهى الجواب عن إشكال الآية الكريمة في قوله رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وإتماما لفهم الآية الكريمة عقب المصنف رحمه الله بالحديث نحن أحق بالشك من إبراهيم وبين لك المراد فيها وفهمنا بحمد الله معناها، قبل الانتقال إلى الإشكال الثاني الذي سيأتي في آية كريمة أخرى لا بد أن تقف رعاك الله على ما نقله المفسرون في معنى الآية الكريمة. قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. اعلم رعاك الله أن شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله لما ذكر الآية وذكر أقوال أهل العلم فيها رجح رحمه الله تعالى معنى خالفه فيه كثير من المفسرين ممن جاء بعده، فإنه رجح رحمه الله أن وقوع الشك لإبراهيم عليه السلام قد حصل لعارض من الشيطان وقع في قلبه. الطبري رحمه الله إذ رجح ذلك فافهم شيئين مهمين. الأول أن هذا ليس انتقاصا من مقام الخليل إبراهيم عليه السلام، لكنه إثبات لشيء من عوارض البشرية ليس فيه انتقاص، إنما فيه طارئ وعارض وخاطر عابر مر به عليه السلام فما أبقاه الله في قلبه وأزاله عنه. ليس الشك بمعنى خروج اليقين من القلب، وليس في اللفظ هنا ما يساعد على هذا. ولذلك فإن المأخذ الثاني للطبري وغيره رحمه الله ممن ذهب إلى هذا المعنى بعض الاستدلالات وعمد إلى تأكيدها بهذا الحديث نحن أحق بالشك من إبراهيم، فبقي على ظاهر اللفظ وأن معناه وقوعه على هيئة خاطرة عابرة، وأن الله عز وجل جعل ذلك سببا لمزيد من تثبيت اليقين في قلبه عليه السلام. واعتذر الطبري رحمه الله بأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر الآية الكريمة بأنها أرجى آية في القرآن عنده رضي الله عنه، وكونها أرجى آية بمعنى أن هذا المعنى إن وقع لنبي كريم فرحمة الله أرجى لنا أن نكون في عافية مما قد يتسلط به الشيطان علينا. إذا كان الشيطان ربما أوجف بخيله ورجله على بعض المؤمنين ولم يسلم الأنبياء عليهم السلام فنحن إذن من باب أولى، لكن الثقة في رحمة الله وفي عفو الله والسلامة التي ينجي الله تعالى بها عباده من أهل الإيمان. وأورد أيضا أثرا عن عطاء بن أبي رباح قال فيه دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس، وأيده بظاهر الحديث، فرأى أن ظاهر الآية الكريمة مع ظاهر الحديث وأثر ابن عباس ورواية عطاء تساعد على هذا المعنى. إذا فهمتها فاعلم رعاك الله أنه لا يصح أبدا أن ننسب إلى الإمام الطبري انتقاصا للأنبياء أبدا، ولا أراد ذلك، إنما أراد أن هذا يأتي في إطار بشريتهم عليهم السلام، وأنهم ليسوا ملائكة، وأنه ربما يتسلط الشيطان عليهم، تماما كما لو قلت إن الأنبياء يمرضون أو يجوز وقوع السحر عليهم، ليس في هذا منافاة للعصمة، لكنه إثبات لمنطقة من ضعف البشرية التي لا تسلم منها البشر لأنهم بشر، ومع ذلك فهو اختيار علمي قال به رحمه الله ونسبه إلى بعض العلماء كعطاء وأثر ابن عباس رضي الله عنهما. لكن أهل العلم احترموا ذلك وناقشوه، وممن رد قوله واعتبره غير موافق للصواب بعض المفسرين ممن جاء بعده كالإمام ابن عطية رحمه الله في تفسيره، وكذا القرطبي رحمه الله، وأما ابن كثير رحمه الله فقد ذكر في تفسيره للآية قال فليس المراد هاهنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف. وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة، يقصد حديث نحن أحق بالشك من إبراهيم، ثم ساق جملة من الأجوبة التي سمعت بعد. حكى البغوي أيضا في تفسيره رحمه الله عن الفقيه الشافعي الإمام إسماعيل بن يحيى المزني قال لم يشك النبي وإبراهيم في أن الله قادر على أن يحيي الموتى، ولكن شك في أنه هل يجيبهما إلى ما سأل. لم يكن الشك في مسألة قدرة الله، لكن الشك هل يجيب الله الطلب أو لا يجيب. لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن بقدرتي، أو أولم تؤمن يعني تصدق بأني سأريك الآية. قال لم يشك في قدرة الله، ولكن شك في إجابة طلب الله عز وجل ما سأل وتحقيقه رؤية ما أراد أن يراه عليه السلام. وبالجملة فلا يزال الكلام كله يا كرام فيما ذكره الأئمة من المحدثين والمفسرين والعلماء كافة رحمة الله عليهم عند مقام الأنبياء عليهم السلام على التمام والكمال في بلوغ درجة الإيمان بالله جل جلاله والمعرفة به أتم المعرفة والدراية بقضايا الاعتقاد على أوفى ما يكون، وأنهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام على الغاية في بلوغ هذه الدرجات التي كانوا فيها قدوة لأممهم. منهم تتعلم الأمم كيف يكون الإيمان بالله وكيف يكون تعظيم الله سبحانه وتعالى ويسلكون دربهم ويقتفون بأثارهم. تم كلام المصنف عن هذه الآية، فينتقل بعدها رحمه الله إلى آية كريمة أخرى، وأيضا يتولى الإجابة عما يزيل إشكالها.
فإن قلت فما معنى قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين.
هذه آية ثانية، يقول الله تعالى فيها لنبيه عليه الصلاة والسلام فإن كنت، يعني يا محمد، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. أيضا ربما أوهم ظاهر الآية أن نبينا عليه الصلاة والسلام أصابه شك فنزلت الآية، وكأن الآية جاءت لعلاج شك وقع فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، فجاء الجواب إن كنت في شك يا محمد فيمكنك أن تزيل هذا الشك بسؤال من أرسلنا من قبلك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ما الامتراء؟ أيضا هو الشك والتردد، أينهاه الله عن الامتراء إلا لأنه قد وقع في قلبه شيء منه قد يوهم ظاهر الآية هذا المعنى. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. لو أراد مغرض أن يستعمل الآية في الدلالة على شيء من الانتقاص من مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول انظر كيف يخاطبه القرآن بلغة فيها عتاب وتوبيخ وشيء من الاستنكار وحاشاه عليه الصلاة والسلام، لكن لو أراد مغرض أن يقول كذلك واستدل بسخافة وسذاجة وجهل بمثل هذه الآية فيحتاج أيضا إلى الجواب، يعني أن يقول الله له ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، هل معناه لأنه فعلا وقع في التكذيب فيريد الله إخراجه منه؟ لما يقول الله له فلا تكونن من الممترين يعني أنه وقع في الامتراء والله ينهاه عنه؟ إن كان الله يقول فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فهل معناه أنه قد وقع في الشك ويريد الله أن ينزعه عنه؟ كل ذلك لا يستقي، لكن الآية تحتاج إلى جواب. لما يقول الله له يا أيها النبي اتق الله، هل لأنه وقع في شيء من الكبائر أو الفواحش أو المعاصي والآثام فيقال له اتق الله؟ الجواب لا، تلك الأوامر في القرآن أو تلك النواهي لما تتجه للرسل عليهم السلام فهي رسالة إلى من وراءهم من الأمم من أتباعهم أن الأنبياء مخاطبون بتقوى الله، مخاطبون بعدم التكذيب بآيات الله، مخاطبون بترك الامتراء، فنحن أولى معشر الأمة أن نكون مخاطبين بهذه المعاني. وإذا كان الخطاب له عليه الصلاة والسلام وهو قد تجاوز تلك القضايا وتلك الحدود فأمته المقصودة بالخطاب بالدرجة الأولى، تماما كما قال الله له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هو تحريض على تصفية القلوب والنيات من أي شيء من شوائب الرياء والشرك بالله جل جلاله، وعلى تمحيض الإخلاص لله الكريم. لئن أشركت ليحبطن عملك وحاشاه عليه الصلاة والسلام، لكن المعنى أن الخطاب له والمقصود أمته عليه الصلاة والسلام، وهذا أبلغ، أبلغ لي ولك وأنا أسمع الآية. إن كان المخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه له بهذا المعنى فما بالي أنا وأنت؟ نحن أولى، نحن أعظم، نحن أحرى، نحن أحق أن نمتثل معنى الآية الكريمة فنقف عندها ونستلهم هدايتها ونستدل بإرشادها. هذا التأطير العام لفهم مثل تلك الآيات يساعد في دفع إشكال ربما وقع في فهم بعض من لا علم له أو شبهة أرادها بعض من أراد أن يسيء إلى قرآننا أو ديننا أو رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. فإن قلت
فما معنى قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين فاحذر ثبت الله قلبي وقلبك أن يخطر ببالك ما ذكره بعض المفسرين عن ابن عباس أو غيره من إثبات شك للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه وأنه من البشر فمثل هذا لا يجوز عليه جملة عليه السلام
وفي بعض النسخ فمثل هذا لا يجوز عليه حمله عليه السلام والمعنى واحد نعم
بل قد قال ابن عباس وغيره لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل
لم يشك ولم يسأل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل سؤال هل سأل غيره عليه الصلاة والسلام ليزيل الشك الله يقول له فإن كنت في شك فاسأل هل ذهب وسأل ما سأل ليش ما سأل لأنه ليس في شك الآية تقول إن كنت في شك فاسأل فما ذهب ولا سأل عليه الصلاة والسلام لأنه ما حصل له شك قال ابن عباس لم يشك ولم يسأل إذا فهمت هذا فافهم أن أي صيغة فيها شرط كما لو أقول لك إن غبت فعليك أن تفعل كذا أفرض عليك عقوبة مثلا أو تقول لابنك إن تأخرت في العودة إلى البيت فسأحاسبك هل معنى ذلك أنك فعلا عاقبته؟ جملة الشرط لا تفيد لزوم الوقوع أقول إن قصرت إن أهملت إن أخطأت عاقبتك الجملة الشرطية لا تفيد وقوع المشروط لا تفيد وقوع العقاب غاية ما فيها ترتيب أمر على أمر إن حصل كذا فسيكون كذا قال ابن عباس لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل نعم ونحوه
عن ابن جبير والحسن
سعيد بن جبير سيد التابعين والحسن البصري رحمهما الله تعالى من أعلام أهل الإسلام علما وإمامة وصلاحا وورعا
وحكى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أشك ولا أسأل وعامة المفسرين على هذا
هذا أثر مرسل فقتادة ليس صحابيا رحمة الله عليه لكن المعنى صحيح قال ما أشك ولا أسأل وهو معنى تفسير ابن عباس وابن جبير والحسن رحم الله الجميع قال وعامة المفسرين على هذا إذن إذا كان لم يشك ولم يسأل فكيف نفهم الآية الكريمة فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك سيأتي المصنف بعدة وجوه لفهم الآية على الوجه الصحيح واختلفوا
في معنى الآية فقيل المراد قل يا محمد للشاك فإن كنت في شك الآية قالوا وفي السورة نفسها ما دل على هذا التأويل وهو قوله قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين
هذا أول الوجوه في الجواب عن الآية فإن كنت في شك ليس الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما المعنى قل يا محمد لمن شك إن كنت في شك فاسأل هل هذا تكلف في الجواب؟ قالوا لا بدليل أن السورة نفسها في سياقها ما دل على مثل هذا الخطاب وأنتم تعلمون أن وحدة السورة في موضوعها وإن تعددت آياتها يفسر بعضها بعضا وسياق الآيات في السورة الواحدة يعين على فهم المراد في موضوعاتها في آخر السورة وقع قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فالخطاب إذن لمن وقع في الشك من أمته فلما لا أحمل الآية المتقدمة في السورة فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك على المعنى نفسه يعني الخطاب لك يا محمد والمراد أمتك قل يا محمد لمن شك إن كنت في شك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك نعم
وقيل المراد بالخطاب العرب وغير النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الخطاب له والمراد غيره.
إذن هذا جواب ثاني، هو من جنس بعض الآيات الكريمة في القرآن الكريم، يقع الخطاب فيها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والمراد من؟ المراد أمته، نحن أنا وأنت والسابق فينا واللاحق من الأمة. مثل قوله لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لن يقع منه الشرك عليه السلام، ولا من الأنبياء عليهم السلام، لكن الخطاب للأمة. فلهذا قالوا المراد العرب وغير النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا كثير في القرآن. نعم.
ومثل ذلك قوله تعالى فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ونظيره كثير.
لم يكن أبدا في مرية من عبادة الأصنام صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ظل يحاربها ويناهضها ويدعو إلى توحيد الله 23 سنة، حصر في الشعب فما استسلم، فاوضوه وساوموه نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، فنزل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى قوله لكم دينكم ولي دين. أتريد أن تفهم بعد 23 سنة قضاها جهادا وثباتا وصبرا وامتحانا وابتلاء أنه وقع منه شك حتى نزل قوله تعالى فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء؟ لا، إنما المراد أن الخطاب لأمته، فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وأما هو فعليه الصلاة والسلام قد بلغ درجة اليقين والعلم الجازم. لكن نفهم هذه الآيات ونظائرها من هذا القبيل، أن الخطاب له والمراد أمته عليه الصلاة والسلام.
قال بكر بن العلاء ألا تراه يقول ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، وهو صلى الله عليه وسلم كان المكذب فيما يدعو إليه،
كان المكذب،
وهو صلى الله عليه وسلم كان المكذب فيما يدعو إليه، فكيف يكون ممن يكذب به؟ فهذا كله يدل على أن المراد بالخطاب غيره.
قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، قلنا المراد غيره، قل يا محمد للشاك، قل لكل من شك إن كنت في شك فاسأل، وليس المراد هو عليه الصلاة والسلام. طيب، يساعدك على فهم الآية على هذا النحو الآية الملاصقة لها ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله. بالله عليك، هو المكذب عليه الصلاة والسلام، هو الذي كذبه قومه، يقال له لا تكذب، لا يكذب من؟ يكذب نفسه. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، إذن الخطاب ليس له، الخطاب لمن وقع في هذا الطريق من أمته. قال وهو المكذب فيما يدعو إليه، فكيف يكون ممن يكذب به؟ هذا سياق الآية لا يلتئم إلا على هذا المعنى. نعم.
ومثل هذه الآية قوله تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا، المأمور هاهنا غير النبي صلى الله عليه وسلم، ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الخبير المسؤول للمستخبر السائل.
نعم، هذا في قوله تعالى في سورة الفرقان وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. من المأمور هنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ظاهر سياق الآية يدل أن الخطاب أيضا لرسول الله، يعني فاسأل يا محمد خبيرا بالرحمن. سيسأل من؟ لا، هو الخبير، هو المسؤول. إذن السؤال أو الطلب في قوله تعالى فاسأل به خبيرا، من المأمور هنا؟ غير النبي عليه الصلاة والسلام. ليسأل من؟ ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه هو الخبير، هو المسؤول في الآية فاسأل به خبيرا. إذن فمثل هذا في القرآن كثير، لفظ الآية والخطاب موجه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والمراد غيره. فإذن يزول عنك الإشكال في مثل قوله فإن كنت في شك، صحيح الخطاب له لكن المراد غيره، على مثل ما جرى في عدد من آيات القرآن.
وقال إن هذا الشك الذي أمر به غير النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الذين يقرؤون الكتاب إنما هو فيما قصه الله من أخبار الأمم لا فيما دعا إليه من التوحيد والشريعة.
نعم، سيكون المعنى إذن فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. إذا قلنا إن المعنى هو غير النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هل المراد أن يذهبوا فيسألوا شخصا آخر غير النبي يأخذون منه أحكام الدين؟ الجواب لا. قال إذن سيكون المأمور بالسؤال، فإن كنت في شك، يعني يا من وقعت في الشك، إن كنت في شك فيما قصه الله من أخبار الأمم فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. اسأل من عنده علم بالأمم السابقة، لا فيما يتعلق بالتوحيد والشريعة، لأن الدين والشريعة لا يسأل عنها إلا من؟ إلا الأنبياء والرسل عليهم السلام. وبالتالي يزول الإشكال في توجيه الخطاب إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جزء وطرف من جواب المصنف رحمه الله عن الآية الكريمة، ولا يزال للكلام عليها تتمة نأتي عليها في مجلس الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. هذه الليلة الكريمة تصبحون فيها غدا على يوم عظيم. الليلة كريمة ويوم الغد يوم مبارك، ونحن أمام باب من الخيرات ومنجم من الحسنات نغترف منه ليلتنا وصبيحة غد في جمعتنا، هو باب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جمعة البشرى فديتك فاسكبي نور الهدى في قلب كل موحد، فاغسل همومك يا تقي بها ولا تقنط، وصل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واغترفوا من صلواتكم على نبيكم بقدر ما ترجون من صلاة ربكم عليكم، وتذكروا من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فيا رب صل وسلم وبارك على الحبيب والمصطفى والنبي المجتبى، صل يا رب وسلم على إمامنا ونبينا وقدوتنا حبيب القلوب وأنسها وسعد الأرواح وبهجتها صلوات الله وسلامه عليه، واجعل يا رب من صلاتنا وسلامنا عليه سلما نرتقي به في أعلى الدرجات، وتفرج عنا بها الكربات وتحقق لنا بها الأمنيات. اللهم اجعلها ليلة مباركة وجمعة عامرة بفضلك وجودك وإحسانك. اللهم فارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وتقبل منا يا كريم. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا اللهم بالصالحين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.